بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا تنتلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهته. من خلال المقدمة الأولى، الأخون أثبت التضاد بين الأحكام الخمسة في مرحلة الفعل. الأمر الفعلي يضاد النهي الفعلي، وفي المقدمة الثانية أثبت أن متعلق الأمر والنهي هو الموجود الخارجي، لكن الأمر لا يتعلق بالموجود الخارجي مباشرة، ولا النهي يتعلق بالموجود الخارجي مباشرة، بل من خلال العنوان ليلحظ لحاظا آلية. لذلك بواسطة العنوان الأمر يتعلق بالمعنون، وبواسطة العنوان النهي يتعلق بالمعنون، والمعنون في مثالنا الصلاة في المكان المغصوب. بعد في هذه المقدمة الثالثة يريد أن يدفع التوهم. صدق أي مفهوم على مصداق لا يكون إلا ملاكه، وإلا لاستلزم الصدق كل مفهوم على كل موجود في الخارج. ففي مقام البحث مفهوم الصلاة تنطبق على الصلاة في المكان المحصوب الصادر من زيد، وينطبق عنوان الغصب على هذه الصلاة في المكان المغصوب الصادر من زيد. فحتما ملاك هذا الصدق خصوصية واقعية، خصوصية واقعية موجودة في هذه الصلاة بهذه الخصوصية. عنوان الصلاة ينطبق على هذه الصلاة في المكان المغصوب، وكذلك عنوان الغصب لما ينطبق على الصلاة في المكان المغصوب لأجل خصوصية بهذه الخصوصية يصدق عنوان الغصب على الصلاة في المكان المغصوب. فلذلك من صدق العنوانين على المعنون الواحد يثبت خصوصيتا، فالصلاة في المكان المغصوب مخصصة بخصوصية صلاتية، ولأجل هذه الخصوصية الصلاتية عنوان الصلاة ينطبق عليها، وكذلك مخصصة بخصوصية الغصبية، ولأجل هذه الخصوصية الغصبية ينطبق عنوان الغصب على هذه الصلاة. فما صار اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، خصوصيتان واقعيتان في شيء واحد وهي الصلاة في المكان المغصوب. فما استلزم اجتماع المتضادين في شيء واحد؟ الأخون يريد أن يدفع هذا التوهم ويقول تعدد العنوان لا يقتضي ولا يوجب تعدد الخصوصيات في مصداق واحد، لا يوجب لا يقتضي. والشاهد على ذلك العناوين المتعددة الصادقة على الباري تبارك وتعالى. على الباري تنطبق عناوين متعددة وصفات متعددة. أولا الباري موجود، وثانيا الباري قادر، وثالثا الباري عالم، ورابعا الباري حي، وخامسا الباري مريد. هذه الصفات الذاتية. فإذا كان تعدد العنوان يقتضي تعدد الخصوصيات، معناه أن الباري، أعوذ بالله من هذا الكلام، مركب من خصوصيات متعددة. الباري مع أنه واحد مركب من خصوصية الوجود، خصوصية العلم، خصوصية القدرة، خصوصية الإرادة، خصوصية الحياة. فيستلزم أن يكون الباري مركبا من هذه الخصوصيات. إذا استلزم تعدد العنوان، العناوين المتعددة صادقة على شيء واحد، يستلزم خصوصيات واقعية، لاستلزم أن يكون الباري مركب من هذه الخصوصيات. فلذلك تعدد العنوان لا يستلزم تعدد خصوصيات واقعية متعددة في مصداق واحد. هذا رد الأخون على هذا التوهم. فلذلك في مثل العناوين المتعددة في الباري تبارك وتعالى، بتمام ذاته الباري علم، وبتمام الذات قدرة، وبتمام الذات حياة، وبتمام الذات إرادة، وأنه خصوصيات واقعية في ذات الباري. لا، ففي مقام البحث كذلك الصلاة في المكان المقصود بتمام ذاتها صلاة، وبتمام ذاتها شنو؟ رقص. مو أنه هذه الصلاة لها خصوصيتان واقعيتان، خصوصية الصلاتية وخصوصية الغصبية. حتى الصلاة في المكان المقصود تكون مركب من خصوصيتين واقعيتين. فهذا رد الأخوان على هذا التوهم، ومن ثم يثبت أن الصلاة في المكان المقصود بتمامها صلاة وبتمامها غصب. ومن ثم يثبت اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وما دام في المقدمة الأولى أثبتنا التضاد، وفي المقدمة الثانية أثبتنا أن هذا الأمر والنهي يتعلق بالمصداق، فهي الصلاة في المكان المقصود مصداق واحد متعلق للأمر والنهي، استلزم شنو؟ اجتماع الدين في شيء واحد، وهذا محال. هاي نتيجة الكلام الأخون في هذه المقدمات الثلاث. فعرفنا هذه المقدمات الثلاثة مقدمات محورية في دعوة الأخون بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا تنسلم بهذا التعدد وحدة المعنون، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس في هذا البسيط حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى. فهو على بساطته ووحدته وواحدي وأحديته، أحديته نفس البساطة، أحدي يعني بسيط لا جزء له. تصدق هذه المفاهيم، تصدق على الباري مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية. الجلالية الصفات السلبية، والجمالية الصفات الثبوتية. لكن صفات الثبوتية والجلالية غالبا صفات الفعل، ونحن حديثنا حول صفات الذات. هل هذه الصفات الذاتية لما تنطبق على الباري توجب تعدد الحيثيات والجهات في ذات الباري حتى يكون الباري مركبا لا سمح الله من أعوذ بالله من هذا الكلام أنه مركب من حيثيات وجهات متعددة. لا، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا. الأمثال العليا جمع مثل، والمثل مثل يعني المظهر لله. كل وجود مظهر من مظاهر الله، لكن ما دام كل وجود مظهر من مظاهر الله هذه الوجودات مختلفة في الرتب. رتبة العقول أعلى من رتبة عالم الملكوت، والملكوت أعلى من عالم الشهود يعني عالم الطبيعة. فالمثل العليا يعني المظاهر العليا لله تبارك وتعالى، وهم الملائكة المقربون الكبار. لكنها بأجمعها، هذه الصفات بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد. لذلك يتمسك بهذا الشعر: عباراتنا شتى وحسنك واحدون، وكل إلى ذاك الجمال يشير. عبارات ونعود متعددة، وكل هذه العبارات والنعود تكون حاكية ومشيرة إلى ذات واحد. الآن المقدمة الرابعة لدفع توهم، والتوهم لصاحب الفصول. صاحب الفصول يتوهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي محال أو ممكن مبني على مسألة فلسفية. فإذا اخترنا إصالة الوجود فلا بد من القول بالامتناع، لأن على أساس إصالة الوجود الأصيل هو الوجود. ففي مثل الصلاة في المكان المقصود الأصيل هو الوجود، وجود هذا الصلاة في المكان المقصود هو الأصيل، هو في الخارج. لكن على هذا الوجود ينطبق عنوانان: عنوان الصلاة وعنوان الغصب. فتعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون وهو الوجود. يعني هذه المهيات مهيتان مختلفتان تنطبقان على وجود الواحد، فهذا الوجود لا يتعدد بتعدد هاتين المهيتين، لأن الإصالة للوجود. فمن ثم الأمر من الصلاة يسري إلى هذا الوجود، والنهي من الغصب يسري إلى هذا الوجود، فيستلزم اجتماع الضدين في شيء واحد، وهذا محال. وأما إذا قلنا الإصالة للمهية فالأمر متعلق بمهية الصلاة والنهي متعلق بمهية الغصب، هذه المهية جنو أصيلة يعني الخارجية والعينية للمهية مو للوجود. فالآن الصلاة في المكان المقصود ما دام الأصالة والعينية للمهية معناها أن الصلاة الخارجية أصيلة. وفرضنا أن الصلاة في المكان المقصود ينطبق عليه جنون الغصب، الغصب كذلك أصيلة، يعني صارت الصلاة في المكان المقصود لها خارجيتان: صلاة خارجية وغصب خارجي. بصير الأمر متعلقا بالصلاة الخارجي، والنهي متعلقا بالغصب الخارجي. فما استلزم اجتماع الضدين في شيء واحد شيئا، فهذا قول بالجواز. هذا هو التوهم منه صاحب الفصول. القول بالامتناع مبني على إصالة الوجود، والقول بالجواز مبني على إصالة المهية. الأخ يريد أن يرد على صاحب الفصول. وقبل أن نذكر رد الأخن على صاحب الفصول لابد أن نذكر نقطة. النقطة تتعلق بأن الشيء الوجود الواحد هل يمكن أن يكون له ماهيتان عرضيتان؟ ماهيات طولية ما في إشكال، مثلا ماهية مشتمل على ماهية، والماهية الثانية مشتملة على ماهية ثالثة، والماهية الثالثة مشتملة على الماهية الرابعة، وهكذا. فشيء واحد، وجود واحد متصف بهذه الماهية الأولى المشتملة على الماهيات. هنا ماهيات المتعددة بنحو الطولية، كل ماهية داخل في ماهية أخرى تنطبق على وجود واحد، هذا ما في إشكال. مثل النوم، الإنسان ينطبق على زيد، هذا وجود واحد، لكن الإنسان له جنس قريب، له جنس متوسط، له جنس بعيد. الجنس القريب للإنسان شنو؟ حيوان. والجنس المتوسط للإنسان شنو؟ حيوان. على ماذا يشتمل؟ جسم نامي. والجسم النامي اللي هو الجنس المتوسط مشتمل على الجنس البعيد وهو الجسم المطلق. والجسم المطلق على ماذا يشتمل؟ على الجوهر. نشوف إنسان نوع مشتمل على ماهيات متعددة، حيوان، والحيوان جسم نامي، والجسم النامي على الجسم المطلق، والجسم المطلق على الجوهر. فماهيات متعددة لكن طولية، كل ما هي مشتملة على ماهية أخرى، هذا تنطبق على وجود واحد. لكن ماهيتان عرضيتان تنطبق على وجود واحد، يعني هل يمكن أن يكون للوجود الواحد ماهيتان عرضيتان؟ مستحيل. هذا على فرض إصالة الوجود. لماذا مستحيل؟ نذكر دليلا واحدا، بقية الأدلة في مكانه وهو الفلسفة، لكن دليل واحد أن المهية حد للوجود. معروف أن المهية ينتزع من حد الوجود وحد للوجود، ينتزع من حد الوجود حد بمعنى الفقدان. مثلا زي وجوده محدود، يعني شنو؟ يعني فاقد لبقية الوجودات، فاقد لوجود الماء، فاقد لوجود التراب، فاقد لوجود الهواء، فاقد لوجود السماء. فزيد ليس ماء، ليس ترابا، ليس حديدا، ليس سماء. معناه شنو؟ أن وجوده فاقد لبقية الأشياء. هذا نسميه حد بمعنى الفقدان. هذا الفقدان سبب للمهية، ينتزع منه ماهية، ماهية الإنسان. وكذلك المهية حد للوجود، يعني تعريف للوجود. إذا بدنا نعرف وجود زيد بماذا نعرف؟ إذا سألنا ما هو هذا نقول شنو؟ إنسان. فالمهية منتزع من حد الوجود، يعني فقدان الوجود. والمهية حد للوجود، يعني تعريف للوجود. ما دام تعريف للوجود، فإذا كان الوجود واحدا والتعريف اللي هي المهية متعدد، تعدد الحد يوجب تعدد المحدود. فهذا الوجود الواحد لابد أن يكون وجودين، وهذا معناه تعدد الواحد. تعدد الواحد محال. فلذلك إذا فرضنا لوجود واحد ماهيتان عرضيتان يستلزم تعدد الواحد، لأن المهية حد للوجود. ما دام الحد متعدد لابد أن يكون المحدود متعددا، وجود واحد وفي نفس الوقت وجود متعدد، وهذا تعدد واحد ومحال. هذا دليل على استحالة أن يكون للوجود الواحد مهية كان عرضية. وأما مهية واحدة عيني نسميه هوية شخصية، شنو الهوية؟ يعني الفرد، هذا زي من الناس، هوية شخصية. هوية شخصية يعني شنو؟ يعني فرد. فرد بمعنى شنو؟ بمعنى الآبي عن الانطباق على كثير. مش كده؟ هذا مهية واحدة لا يمكن أن يكون لها، لهذه المهية الواحدة العينية لا يمكن أن يكون لها وجودان خارجيتان عينيتان. واضح ليش لا يمكن؟ لأن إذا فرضنا هذا فرد وهوية شخصية ومع ذلك لها خارجيتان، لها وجودان، ماذا يستلزم؟ تعدد الواحد. هوية واحدة ما دام لها صار خارجيتان عينيتان، يعني صار هويتان مو هوية واحدة. فلذلك مهية واحدة خارجية، وما هي كلها مهية واحدة خارجية، لا يمكن أن يكون لها وجودا. فبعد هذه النقطة الوجود الواحد لا يمكن أن يكون له مهيتان عرضية، والمهية الواحدة الخارجية اللي سميناها بالهوية الشخصية لا يمكن أن يكون لها وجودان وخارجيتان وعينيتان. بعد هذه النقطة نأتي إلى كلام دفع كلام صاحب الفصول. الأخون يقول الشيء مسلم بين الكل، قائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي والقائلين بالجواز، أن هوية واحدة لعنوانه هاي الصلاة في المكان المقصود، هوية واحدة يعني فرد واحد، هاي مورد اتفاق الكل، وينطبق عليه عنوانه. نحن نقول لصاحب الفصول أن هذين العنوانين ليس من العناوين والمهيات الواقعية. لماذا؟ لأن إذا كان عنوان الصلاة، عنوان الصلاة من المهيات الحقيقية مثل مهية الإنسان، وهكذا مهية الغصب، مفهوم الغصب ليس مهية ذاتية لهذا الفرد. ليش؟ لأن قلنا هناك اتفاق أنه هوية واحدة هذه الصلاة في المكان المقصود، هوية شخصية على أساس إصالة الوجود، وجود واحد. فإذا فرضنا عنوان الصلاة وعنوان الغصب من المهيات الواقعية، وجود واحد مستحيل أن يكون له مهيتان. قبل قليل ذكرنا هذا على أساس شنو؟ صلاة الوجود. فوجود واحد للصلاة في المكان المقصود، فهذا الوجود الواحد لا يمكن أن يكون له مهيتان. وأما فلذلك ما يأتي هذا التوهم لصاحب الفصول اللي يقول على أساس إصالة الوجود مهيتان تنطبقان على وجود واحد، فهذا من قبيل اجتماع الضدين في شيء واحد. لا، الصلاة والغصب ليس من المهيات الواقعية. ليش؟ لأن إذا كانت من المهيات الواقعية تلزم أن يكون للوجود الواحد مهية، وهذا مستحيل. وأما على أساس إصالة المهية هاي الصلاة في المكان المقصود، شنو؟ فرد للصلاة، هوية شخصية، فلا يمكن أن يكون له وجودان وخارجيتان حتى يأتي القول بالجواز وعلى أساس إصالة المهية صاحب الفصول كان يقول أنه يأتي القول بجواز. معناه شنو؟ معناه هاي الهوية الشخصية صار له خارجيتين، له واقعيتين، خارجية الصلاة على أساس أنه مهية الصلاة بنفسه صار خارجيا، هذا معنى إصالة المهية. إذا كانت مهية مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب من المهيات الواقعية، معناها أنه نفس المهية صارت واقعية، هذا معنى إصالة المهية. ومهية الغصب نفسها صارت عينية وخارجية، معناها أنه جنو أن هذه الهوية الشخصية في الخارج وهي الصلاة في المكان المقصود صار خارجيتان وواقعيتان على أساس إصالة المهية. وهذا أثبتنا استحالتهم، لأن هوية شخصية واحدة بصير له خارجيتان على أساس أن مهية الصلاة إذا كانت أصيلة، يعني شنو؟ يعني نفس المهية صارت خارجة، ومهية الغصب صارت أصيلة على أساس إصالة المهية، يعني نفس مهية الغصب صارت عينية وخارجية، فهاي هوية شخصية تصير خارجيتان. وهذا من قبيل تعدد الواحد، وقلنا مستحيل. هذا على القول بإصالة المهية قول بالجواز على أساس توهم صاحب الفصول. فلذلك نقول عنوان الصلاة وعنوان الغصب، عنوان الصلاة صحيح من العناوين الواقعية، لكن عنوان الغصب ليس من العناوين الواقعية بل انتزاعي. من هنا رد صاحب الفصول واضح، أنه ما دام هوية شخصية واحدة لكن العنوان ليس من العناوين الواقعية، لأن قلنا إذا كان من العناوين الواقعية على أساس إصالة الوجود يستلزم أن يكون لوجود واحد مهيته، وعلى أساس إصالة المهية هوية شخصية لازم أن يكون لها خارجيتها ووجودها وعينيتها، وهذا محال. فلا بد أن نقول أن إما العنوانين معا من الأمور الانتزاعية، وإما أحدهما واقعي والآخر انتزاعي. فإذا كان هكذا فالمسألة ما تستني على مسألة إصالة المهية وإصالة الوجود، لأن إصالة المهية إصالة الوجود وين؟ في المهيات الواقعية. والحال أن عنوان الصلاة وعنوان الغصب ليس من العناوين الواقعية، فلذلك هذه المسألة مسألة الامتناع ومسألة الجواز مو مبنية على إصالة الوجود وإصالة المهية، لأن بحث إصالة الوجود وإصالة المهية يأتي في المهيات الواقعية مو العناوين الانتزاعية مثل مورد البحث. هذا رد صاحب الفصول. وبعد هناك توهم آخر يفهم من كلام صاحب الفصول أن مسألة الامتناع وجواز الاجتماع مبني على مسألة فلسفية، أن التركيب بين الجنس والفصل هل تركيب اتحادي؟ إذا قلنا تركيب اتحادي بصير هنو امتناع الاجتماع. مثلا الحيوان والناطق جنس وفصل، ركب في شخص وهو زيد، صحيح؟ هذا التركيب اتحادي، يعني وجود واحد، وجود للجنس ووجود للفصل، هذا نسميه تركيبا اتحاديا او لا؟ وجودا. اذا كان زيد وجود للحيوان ووجود من زيد للناطق، هذا بصير شنو؟ التركيب انضمامي. فهناك خلاف، التركيب بين الجنس والفصل تركيب اتحادي او تركيب انضمامي. اذا كان تركيب اتحادي يعني شنو؟ يعني وجود واحد للجنس والفصل. واذا كان تركيب انضمامي يعني وجودان، وجود لجنس ووجود اخر للفصل. فهنا كذلك في مسألة اجتماع الامر والنهي، التركيب بين الصلاة والغصب تركيب اتحادي، يصير الامتناع. يعني وجود واحد للصلاة في المكان المخصوص، وجود للصلاة ووجود للغصب، يصير اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. واذا قلنا لا، التركيب تركيب انضمامي، هناك وجود للصلاة ووجود للغصب، اجتمع هذين الوجودين مثل النظر الى الاجنبية مع الصلاة، تصير التركيب انضماميا فجائز الاجتماع. الاخون يقول اصلا لما قلنا ان الصلاة والغصب مو من المفاهيم الحقيقية بل من المفاهيم الانتزاعية، فما ينفي هذا البحث؟ بحث أن التركيب بين الجنس والفصل اتحادي بصير قول بالامتناع، انضمامي بصير قول بشنو؟ بالجواز. لا، هذه المفاهيم انتزاعية مو من قبيل الجنس والفصل. لذلك حركة واحدة، هذه الحركة الحركة الوضعية، لأن اختلاف بين الفلاسفة أن الحركة من أي مقولة. إن البعض يقول الحركة في أي مقولة، الحركة بصير من نفس المقولة. الحركة في الوضع بصير حركة داخل في مقولة الوضع. الحركة في المكان بصير الحركة من مقولة المكان، وهكذا. فالحركة الوضعية، شنو الحركة الوضعية؟ هاي جلوس وقيام وركوع وسجود، هاي شنو؟ حركة وضعية، حركة وضعية، هاي ذاتي لهذا العمل. لكن صلاتية وغصبية هذا من الانتزاعيات من هذه الحركة، مو من قبيل الجنس والفصل لهذه الحركة. مثل زيد له جنس وهو الحيوان، وله فصل وهو الناطق. هاي الحركة الوضعية، هاي الصلاتية والغصبية ليست جنسا وفصلا لهذه الحركة الوضعية، بل من المفاهيم الانتزاعية. فما دام من المفاهيم الانتزاعية، يأتي هذا البحث أن على القول بتركيب اتحادي بين الجنس والفاصل بصير قول بالامتناع، على القول بالتركيب الانضمامي بين الجنس والفاصل بصير شنو؟ قول بالجواز. لا، ما يأتي هذا الكلام، لأن هذا الكلام إذا كان العناوين من العناوين الواقعية وليس من العناوين الانتزاعية. هذا دفع للتوهم الثاني لصاحب الفصول. رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا مهية واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك المهية. هذا معنى قلنا أن المهية حد للوجود، فوجود واحد لا يمكن أن يكون له مهيتان عرضيتان. والدليل على ذلك قلنا المهية ما دام حد، الحد إذا كان متعددا المحدود لابد أن يكون شنو؟ متعددا، فيستلزم أن يكون هذا الوجود الواحد وجودا، هذا تعدد واحد. أما الطرف الآخر، هذا على فرض إصالة الوجود وعلى فرض إصالة المهية. هاي مهية الصلاة في المكان المقصود هوية شخصية، يعني فرد. فعلى أساس إصالة المهية، مهية الصلاة أصيل يعني نفس الصلاة في الخارج، ومهية الغصب أصيل يعني نفس الغصب في الخارج، مو بالوجود، مو وجوده خارجي، نفس المهية خارجي مو وجوده خارجي. إذا كان هالشكل يستلزم أن يكون هذه الهوية الشخصية هوية شخصان فردان، هذا تعدد واحد. فعلى أساس إصالة المهية هوية شخصية لا يمكن أن يكون لها خارجيتان وواقعيتان، حتى يأتي القول بجواز اجتماع. المهم فالمفهومان المتصادقان على ذلك الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت. إذا كان كانت بضمير المذكر كان أفضل، كان عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، يعني لا يمكن أن يكون كل من المهيتين، مهية الصلاة ومهية الغصب ليس مثل الطبيعي بالنسبة لفرده، يعني هاي الصلاة في المكان المقصود ليس فردا لمهية الصلاة وفردا لمهية الغصب، بصير الصلاة طبيعي والصلاة في المكان المقصود فرد، والغصب طبيعي والصلاة في المكان المقصود فرد، ليس هكذا، بل الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية، فيكون الواحد وجودا واحدا مهية وذاتا. فمهية هذه الصلاة واحدة، لكن مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب من الأمور الانتزاعية لا محالة. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا مهية وذاتا، هذا على أساس إصالة الوجود، وجود واحد لابد أن يكون شنو؟ مهية واحدة. فما بصير مهية الصلاة ومهية الغصب مهية لهذا الوجود الواحد، قلنا مستحيل. فمن هنا نكتشف أن مفهوم الصلاة ومفهوم الغصب ليس من المفاهيم والمهيات الواقعية. وعلى أساس إصالة المهية هاي الصلاة في المكان المقصود هوية شخصية، ما ممكن أن نقول على أساس إصالة المهية أي مهية الصلاة صارت خارجية. إصالة المهية شو المعنى؟ مهية الصلاة خارجية، نفس المهية خارجية مو وجودها، وهكذا مهية الغصب خارجية، معناها أنه هوية شخصية بصير شنو؟ لها خارجيتان وعينيتان، وهذا كذلك محال. فمن هنا لابد أن نقول هذين المفهومين ليس من المفاهيم الواقعية، فلذلك ما يأتي هذا الكلام لصاحب الفصول وجودا واحدا مهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بإصالة الوجود أو إصالة المهية، فقط الاختلاف يصير على أساس إصالة الوجود وإصالة المهية، أن هذه الهوية الشخصية في الخارج وهي الصلاة في المكان المقصود هل هي مهية على أساس إصالة المهية أو وجود على أساس إصالة الوجود، هذا هو الخلاف بصير بين القول بإصالة المهية وإصالة الوجود، أنه هذا اللي في الخارج الصلاة في المكان المقصود في الخارج وجود، هذا منه قائل بإصالة الوجود، أو هاي الصلاة في المكان المقصود مهية هاي على أساس إصالة المهية، أما مو أنه بصير مهيتان مهية الصلاة ومهية الغصب منطبقة على هذا الوجود، على قول بإصالة الوجود ما ممكن أن يكون مهيتان لوجود واحد، أو على أساس إصالة المهية مهية الصلاة بنفسه خارجية ومهية الغصب بنفسه خارجية، حتى بصير لهذه الهوية الشخصية وهي الصلاة في المكان المقصود شنو؟ خارجيتان، وبصير القول بالجواز، لا لأن هذين المفهومين ليس من المفاهيم الواقعية، حتى يأتي النزاع بين إصالة الوجود وإصالة المهية، بل فقط هذه الهوية الشخصية في الخارج وهي الصلاة في المكان المقصود هل وجود أو مهية، بصير هذا. أما هاي عنوان الصلاة وعنوان الغصب هل هما خارجيتان على أساس إصالة المهية وبصير قول بالجواز، أو لا وجود خارج وهاتين المهيتين ينطبقان عليهما هذا على أساس إصالة الوجود بصير امتناع، لا لأن قلنا على أساس إصالة الوجود وجود واحد ما يتصف بمهيتين، وعلى أساس إصالة المهية هوية شخصية واحدة لا يمكن أن يكون لها خارجيتان وعينيتان. فمن هنا نكتشف أن هذين المفهومين ليس من المفاهيم الحقيقية حتى يأتي هذا البحث من المفاهيم الانتزاعية. بل ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول. كما ظهر هذا هو التوهم الثاني عدم الامتناع على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده. لماذا ظهر عدم الامتناع؟ ضرورة عدم كون العنوانين متصادقين على هذا اللي في الخارج من قبيل الجنس والفصل له، ليس من قبيل الجنس والفصل، وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كان حركة إذا كانت في المكان يصير الحركة داخل في مقولة العين، إذا كانت الحركة في الوضع وحركة الصلاتية هكذا. حركة الصلاتية شنو؟ قيام وقعود وركوع وسجود، هذا نسميه حركة في الوضع وداخل في مقولة الوضع. أي مثل الحركة في دار من أي مقولة كان لا يكاد يختلف حقيقة الحركة ومهيتها باختلاف الصلاتية والغصبية، ويتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أو لا، كانت في تلك الدار المقصودة أو لا. هذه الحركة هي نفس الحركة سواء كان في المكان المقصود أو غير المكان المقصود، سواء هذه الحركة حركة صلاتية أو غير صلاتية. أنت عندك تمارين رياضية، تمارين رياضية تجلس وتبعد وتركع، هاي مو صلاة لكن حركة نفس الحركة، لكن مرة صار تمارين رياضية ومرة صار صلاة ومرة صارت مقصوبة ومرة غير مقصوبة. فمن هنا نكتشف أن هذه العناوين صلاتية وغصبية من العناوين الانتزاعية، ما له تأثير في ذات الحركة. ما دام عناوين انتزاعية فهذا التوهم لكلام صاحب الفصول، لا التوهم الأول جاي ولا التوهم الثاني جاي. لكن احنا شوية برهنا على أن هذه المفاهيم ليست مفاهيم واقعية. شنو البرهان؟ أنه إذا كان عنوان الصلاة وعنوان الغوص من العناوين الواقعية على أساس إصالة الوجود يستلزم ماذا؟ أن يكون للوجود الواحد مهية، وهذا مستحيل. وعلى أساس إصالة المهية هوية شخصية خارجية يصير له لها خارجية، لأن مهية الصلاة بنفسها في الخارج على أساس إصالة المهية، ومهية الغصب بنفسها في الخارج، معناها أنه بصير هذه الهوية الشخصية خارجية لا خارجية، وهذا مستحيل. مهية واحدة لها وجودان وخارجيتان، هذا مستحيل. فما دام مستحيل فمن هنا نكتشف أن لا بد أن يكون هذين العنوانين من أما كلاهما عنوان انتزاعيا أو أحدهما انتزاعيا.